لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أن تعلم لولا أن الأحساء عندها خلفية تاريخية في التعايش، تعايش المذاهب كلها. هناك شارع في 5 مساجد، مالكية، الحنبلية، الشافعية، الشيعية، الجعفرية، في تاريخ من التعايش. لولا هذه الحماية من هذا التاريخ، وإلا انفرط عقد المجتمع الأحسائي.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة محمد الحرز، ناقد وأديب وشاعر شيعي من الأحساء. الحديث في هذه الحلقة عن التحولات التاريخية في المملكة العربية السعودية وأثرها على المشهد الثقافي إجمالا، وبالخصوص في المشهد الثقافي الشيعي في مدينتي الأحساء والقطيف، والأحساء كون محمد أبو فراس من الأحساء فكان الأحساء تأخذ الحظ الأكبر. قبل أن نبدأ هذه الحلقة، أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه على شبكات التواصل الاجتماعي أو على الرسائل أو أي مكان. هذه مهمة تهمنا حقيقة، وأفضل طريقة لمساعدة ثمانية وفنجان خصوصا. كذلك للمساعدة هي اقتراح ضيوف أو مواضيع تودون تسمعوها على فنجان على بريد البرنامج fenjan@8.com. هذه الحلقة سجلت على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا.
الله والنبي يحييك سيد عبد الرحمن.
الله يعطيك العافية. طيب، ودي أبدأ من مقالة لك في 2013. رجعك إلى 2013.
أنا ذاكرتي ترى سيالة نوعا ما، ما تستطيع أن تسترجع.
لا لا، إن شاء الله نعمل موضوع دائم النقاش اللي هو الهوية. فأعتقد أن الإنسان دائما يتساءل عن هويته. كنت تقول في مقالتك اللي هي سؤال الهوية الشيعية، اعترافات وتأملات، مجرد الاقتراب من الهوية من منطلقات عقلية، تقول كذا أنت، يشبه الاقتراب من الهاوية. ليش الاقتراب من الهوية يشكل هذا الخطر؟
لأسباب عديدة. أولا، يتحدث عن مصطلح الهوية، وهو مصطلح تقريبا حديث نوعا ما، أو في الدراسات الحديثة. لم نتعلم أن نتحدث عن الهوية بأريحية وبإطلاق. دائما الهوية مرتبطة مع عقد نفسية ورثناها تاريخيا، وأهمها أنها تحولت الطائفة إلى طائفية، يعني استثمرت الطائفية سياسيا بصورة مزعجة نوعا ما، خلفت حروب، خلفت. لذلك أعتقد أن كل طائفة لها بعد أقليات تحاول أن تتمسك بهويتها، لأنها تعتبر هوية وجود. بمجرد ما أن تشعر، هذا الشعور نضعه بين قوسين طبعا، اختلف من شخص لآخر، كلما شعرت هذه الأقليات بأن هويتها مهددة في وجودها، حاولت أن تتشبث بها. تتشبث، كلمة تتشبث تحتمل عدة تأويلات. تتشبث بمعنى أنها تتمسك بعاداتها وتقاليدها، تتمسك بطقوسها، تتمسك بمقولاتها الكبرى وسردياتها الكبرى في التاريخ، بغض النظر عن كون هذه السرديات تتواءم مع الواقع أو لا. فهذه مشكلة يعيشها العالم العربي بأجمع، وأقليات العالم العربي. وبالتالي مقولة الهاوية تمثل جزء بسيط من ما قلت في المقالة. نعم.
طيب، بس ليش لما نبدأ نفكر فيها تصبح يعني فيها خطر؟ لأنها مسألة إيش؟
أنا كما قلت، لأنها حالة وجودية. أنت عندما تشعر أن هناك خطر وصل إلى بيتك وإلى بابك، تحاول أن تدافع عن بأي بشتى الوسائل.
مثل إيش خطر؟
خطر بالقتل، خطر بالسلب. هذه حالة وجودية مادية. الهوية هي حالة مستبطنة في الشخص، الإنسان لا واعية على الإطلاق، لأن كما يقول كازن تزاكس، الإنسان يمشي ويحمل تاريخه فوق ظهره، وهذا التاريخ هو مجموعة من الـ من الـ من القيم، مجموعة من العادات والتقاليد، كل هذه الأمور مستبطنة في داخل الإنسان. فبالتالي هذه حمولة ثقيلة جدا، ويشعر الإنسان بلا وعيه أن هذه هويته، وكلما شعر باقتراب خطر ما حاول أن يدافع عنها بشتى الوسائل والطرق. وهذا ما يجري في العالم العربي تحديدا، ما يجري بهذه الطريقة. فبالتالي أجد مسوق كبير أن نتحدث بشكل مبالغ نوعا ما في مسألة الهوية، رغم كما قلت لك في البداية الهوية هو مصطلح غربي تحديدا، لكنها انتشر بالدراسات
ما كان موجود سابقا. تقول إن حديث،
أي حديث
يعني أول ما كان عندهم هذا صراع الهوية،
ما كان هاجس الهوية على المستوى اللغة ومستوى الدراسات مطروح بشكل واضح. ربما هذا الصراع اللي نتحدث عن الطائفي كان يحمل تجليات مختلفة ويحمل ظواهر مختلفة، لكنها لم يصطلح عليه أن يسمى هوية. حينما نرفع هذا المصطلح ربما نتحدث عن صراع المذاهب، صراع المذاهب في العالم الإسلامي.
يا أهلاً وسهلاً، قاطعكم وأنا عارف أنك
لا يا أهلاً وسهلاً أمير المنطقة
الشرقية.
يا أهلاً وسهلاً إخوان،
هلا حسن محمد دكتور، هلا
هلا معروف
حسن الشرقية،
معروف
لو درينا كان اشتاء من أول.
الله يسلمك، الله يسلمك،
الله يعطيك العافية.
كيف حالك؟
خير
إن شاء الله، طيبين. متابع لكم،
الله يعطيك شرف،
كل صغيرة وكبيرة ما شاء الله.
الله يعطيكم العافية،
فرصة نحن
نلتقي. الله يسلمك، كيف حالك؟ كيف الاخوان؟ ان شاء الله كلهم طيبين، الاهل كلهم ان شاء الله طيبين.
اكيد
الحمد لله، الحمد لله، يلا موفقين ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه، شرفتنا. شكرا.
ما اتوقع انه الامير يجي.
كيف عبد الوهاب؟ نكمل يا سيدي. فكنا نقول إن الهوية شيء حديث بالنسبة في الأدب وفي الدراسات،
في الدراسات
بس في الوجدان الإنساني ما كان يعني عنده مشكلة الهوية كذا، يفكر فيها دائما، تشغل باله. في الأدب، في الشعر ما تظهر هذه، حتى إذا استقرأناها، وإن حتى كانت ما هي ظاهرة بشكلها لنا كذا هوية.
أنا أعرف كيف ما هو تشير له. احنا يجب ان نفصل ما بين كلمة الهوية كمصطلح في الدراسات الذي ظهرت حديثا، وما بين الظاهرة نفسها. الظاهرة نفسها هي موجودة منذ القدم في التاريخ الإسلامي، منذ ما بعد السقيفة، منذ افتراق الأمة الى 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 فرق متعددة تصارعت هذه الظاهرة. كثيرين من تحدث عنها وحاول أن يقترب منها ويحللها، لكن لم يعطيه مسمى الهوية إلا في العصر الحديث. هذه النقطة الأساسية. وبالتالي ممكن احنا نتحدث عن هذه الانشقاقات في الأمة الإسلامية والأمة العربية من خلال سياقات متعددة تاريخية، على مستوى الأدب، على مستوى التاريخ، على مستوى الفكر والمناهج المتعددة التي خرجت منها. بالتالي هذا أساس المعرفة، لنقول صراع حدث، وتطورت هذه الصراعات حتى تشكلت بمختلف تياراتها الإسلامية. ونحن لو نطلع على التاريخ نوعا ما نجد هناك فرق ظهرت واندثرت، وظهرت فرق أخرى، لأن أي مجتمع يحتاج إلى تشكلات ترتبط فيها بشكل معين، قيم، الاتفاق على رؤية معينة للتاريخ والحاضر. هذا أمر طبيعي في كل مجتمع، لكن مجتمعاتنا طبعا انزلقت إلى هذا الصراع وبدأت تعيش أثارها من قرن إلى قرن، إلى أن وصلنا إلى وطبعا في أسباب عديدة ممكن نرجع ونتحدث فيها بشكل مفصل.
فإذا وصلنا إلى اليوم تكمل في مقالاتك، تقول يشترك المجتمعان، أي الأحسائي والقطيفي، بالهوية الشيعية كنظام متماسك لكل منهما من الداخل، لكن الجغرافيا التاريخية لم تكن كذلك. وش الاختلاف في الجغرافيا التاريخية بين القطيف والحساء؟
أنا أشير إلى مسألة تتعلق بالموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي يختلف طبعا، كل مجتمع موقع الجغرافي خصوصيته بعض الأحيان وقيمه ترتبط بالأرض، ترتبط بالأرض بشكل كبير. لا أتحدث عن الأحساء تحديدا، الأحساء هي جزء من كياني، تربيت فيها، وأنا على فكرة جئتها من منطقة مختلفة، من البحرين. أنا ولدت في البحرين، والدتي في البحرين والوالد في الأحساء، فانتقلت إلى الأحساء وأنا عمري 7 سنوات يمكن أو 8 سنوات، وعشت في منطقة يسمونها الكوت. هذه حارة الكوت هي قلب الهفوف في الأحساء، وهذه الحارة حقيقة تمثل لي مجتمع متكامل من الرؤية الأحسائية كلها، مع التطور الطفل عندي وتفتح حواسه في هذه الأرض. هناك حالة ترتبط بالإحسائيين، ولو أعمم، ولكن أقرب ما يكون الإحسائيين المرتبط بالأرض، هذه أثر ارتباط أشبه ما يكون بحنين نستولوجي، بمعنى يشعر الإحسائي أنه ابن لهذه الأرض، ابن وجودي يتعلق بها تعلق الأم والطفل بأمه. ولذلك تجد أن في الأحساء شعراء شخصياتهم شاعرية، لأنهم مرتبطين بها منذ الطفولة، ولذلك تجد شخصياتهم فيها نوع من الحنين إلى الماضي، لماضي ماضي هذه الأرض، وفيها نوع من السكينة والاستقرار، وهذا ينعكس تماما في سلوكهم اليومي. الشخصية الأحسائية في سلوكها اليومي فيها نوع من الاطمئنين والاستقرار، وهذا انعكس أيضا على أدبهم. كل ما هو موجود في الأحساء من موروث شعبي، موروثات شعبية لها علاقة بهذا الحنين إلى الأرض. يعني أصبحت بكلمة مختصرة علاقة الابن بالأرض علاقة مقدسة، وهذا التقديس يظهر على الشخصيات، ويظهر على 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 العلاقات الاجتماعية، ويظهر في الأدب، ما يكتب من أدب وما يكتب، ما هو موروث شعبي. وهذه أعتقد خصوصية كل أناس عاشوا في أرض لها عمق تاريخي، لها موروث تاريخي، وبالتالي هي هذه نوع من الخصوصية تنبع تتعلق بالهوية، مثل سواء كانت هوية شيعية أو كانت هوية سنية، فهي أساسا لها جذور مرتبطة بالأرض. القطيف طبعا من هذا المنطلق تختلف، تختلف، لأن القطيف قريبة من البحر، وأيضا عمق تاريخي في القطيف، لها خصوصية، لكن ارتباطها بالأرض كيف يكون؟ هذا طبعا سؤال يرجع إلى أدباء القطيف الذين اعتز بهم كثير.
وفي حلقة سابقة مع محمد الشافعي وتحدث عن هذا الموضوع، بحطها في وصف الحلقة. طيب، بس الاختلاف هذا الجغرافي ما بين القطيف والأحساء اللي ذكرت قبل شوي، وش أثر على الهوية الشيعية بينهما؟
الأحساء في فترة من الفترات كانت قريبة من العراق، قريبة من العراق بمعنى أنها جزء من اشتباكها التاريخي. في لحظة من اللحظات كان التنوير، والتنوير خلنا نضعها بين مزدوجين، يعني أنها تعني غير ما تعني، في الخمسينات والستينات كانت هناك رحلات لدراسة العلم في حوزات النجف. هذه النجف طبعا منارة علمية كانت، وكان يحجوا إليها، وكانوا العوائل الأحسائية الشيعية تقريبا ترسل أبنائها لدراسة العلم في النجف وكربلاء تحديدا. هذا التعلق أعطاها جزء تشكل من هوية الأحسائية. الرجل الدين الأحسائي عندما يدرس في النجف وكربلاء ويرجع إلى مجتمعه يصبح هو هو الرجل التنويري، بمعنى هو الذي يتصدى لعموم مشاكل المجتمع، هو الذي يتصدى لحل قضاياهم، لإصدار فتاوى فقهية حول أحوالهم الشخصية، وبالتالي كل ما يتعلق بالمجتمع يعتبر جزء من مهمة هذا الرجل التنويري. هذه في مراحل الستينات والسبعينات كان الرجل له سلطة دينية، له سلطة قوية جدا، سواء في المسجد أو في الأحسنيات. وبالتالي هذا الخلفية لها ارتباط قوي بالعراق، بحكم العراق، ارتباط العراق بالأحساء وارتباط هوية شيعية مرتبطة مع بعض. وأيضا نفس الشيء القطيف ما يختلف تماما، لكن هذه الخلفية جعلت رجل الدين جزء يتحمل مشاق كثيرة جدا. ولكن في اللحظة الراهنة الأمور تحولت تماما، لا أصبح رجل الدين هو المسيطر على المجتمع، أصبحت المعرفة، أصبح الجيل الحالي عنده قدرة أن يميز، عنده قدرة أن يتعلم، عنده قدرة أن يفرق. وبالتالي هنا مربط الفرس، التحولات تجعل من الضروري أن يكون هناك صدام، وهذا الصدام بين جيلين وبين أجيال وأجيال. يجب، وأنا أقول يجب، يعني ينبغي أن ننتبه إلى أن هذا الصراع لا ينبغي أن يؤدي إلى الاحتراب وعنف، وإنما ينبغي أن يمتص نوعا ما، مثل الإسفنجة عندما نمتص الماء نمتصها ثم نحاول أن نتجاوزها. وهذا أعتقد من مهمة المثقف الحالي.
طيب بجي للمثقف، بجي لنقاط كثيرة، بس ودي أنت الحين تقول أن الهوية بين الأحساء والقطيف هوية متماسكة كنظام.
لا، لم أقل متماسكة كنظام، كل نظام له كل نظام اجتماعي له علاقة بهويته مرتبطة حسب ظروفه الاجتماعية التاريخية. لذلك أنا أعطيتك تصور عن الهوية الأحسائية فقط.
أوكي. تمام. تختلف الهوية طيب الشيعية في السعودية عنها في الكويت أو عنها في البحرين؟
في اختلافات، أكيد في اختلافات. يعني البحرين ربما أذكر هالملاحظة، أو حتى في الكويت أعتقد الارتباط الأحسائي بهويته يختلف عن ارتباط الشيعي البحريني أو الكويتي بهويته الشيعية. الاختلاف وين يكمن؟ اختلاف أن الهوية البحرينية، الكلام لا ينطبق حاليا طبعا، ينطبق ما قبل 30-40 سنة، البحرين هي سباقة في الانفتاح على التطور السياسي. أصبح البحرين الشيعي يرتبط مع الإنسان السني البحريني بمشتركات تحت مظلة الأحزاب. تشكلت الأحزاب في البحرين على أساس أن هناك تطور ثقافي فكري سياسي، وأصبحت الهوية الوجودية هذه المرتبطة عقائديا بالبحرين أقل وطأة بسبب أن هناك مشتركات مع الآخر داخل المجتمع،
في المواطنة،
في الرؤية إلى المستقبل، في كذلك الكويتيين بنفس الطريقة. الفرق هنا ليس له دلالة سلبية ضد الهوية الأحسائية، وإنما هي فروقات تاريخية أثبتت لنا أن كل هوية مشتركة مع الآخر في المجتمع يعطيك فرصة أن تشترك معاه في هوية مشتركة، قيمة مشتركة، قيم مشتركة تؤمنون بها تحت مظلة الوطنية، تحت مظلة العمل السياسي، تحت مظلة العمل الوطني، تحت مظلة العمل الخيري. كل هذه الأمور تشكل نوع من تقليل من تزمت الهوية الطائفية، وهذا ما جرى كثيرين. لكن هالكلام لا ينطبق حاليا. الآن في عودة في المنطقة يعني لا أبعاد سياسية لا يمكن أطرق لها بشكل مفصل.
طيب في منتدى الثلاثاء الثقافي 2019 كنت تقول أن المشهد الثقافي السعودي في حراك مستمر يستجيب للأحداث التاريخية بالقدر اللي يحقق فيها أفراد تحولات النفسية والاجتماعية والسياسية. وش اللي تعنيه بأنه تحقيق الأفراد للتحولات النفسية والاجتماعية والسياسية؟
أتصور أن تجربة المملكة الآن خصوصا مع رؤية 2030 مع ولي العهد جاءت في الوقت المناسب والتاريخ المناسب. لماذا؟ لأن ما يجري في المنطقة من تحولات سياسية واجتماعية وثقافية تكابلت على المنطقة، أي بمعنى لأول مرة من ينظر إلى التاريخ ومنعطفات التاريخية للمجتمعات والدول يجد من الصعوبة بمكان أن تجتمع هذه العوامل في لحظة واحدة. تعلم أن التاريخ الدول وتاريخ المجتمعات تمر بفترة تحولات، لكن هذه التحولات ربما يسبق عامل على عامل آخر، مثلا التطور الاجتماعي يسبق السياسي يسبق الاقتصادي، هكذا تحدث ما بين المجتمعات والدول. في اللحظة اللي راهنا نعيشها في أحداث ما بعد الحادي عشر من سبتمبر، خلنا نضعها كتاريخ، اجتمعت عدة أمور: التطور العلمي، التطور التقني، الانفتاح العالمي، الأحداث الكبرى السياسية التي عملت شرخ في العالم، التطور الاقتصادي وتحولاته الكبرى، أيضا الاصطفافات الكبرى العالمية والتحالفات أثبتت أن إذا لم تتحرك سوف يعبرك الطوفان، وهذا ما جرى. أعتقد من الذكاء في 2030 أنها سرعت من عجلة التحول الاجتماعي الكبير الذي عشنا نعيشه، قفزات كبيرة جدا، وأيضا استجاب لها الإنسان السعودي. نحن عشنا في أزمة الصحوة بأننا نمتلك خصوصية، هذه الخصوصية حجبت عنا الكثير من التحولات، وبالتالي عندما انقشعت غيمة الصحوة اتضح لكل العالم وليس للمنطقة أن الإنسان السعودي المواطن السعودي مثله ومثل غيره يرغب ويتطور وليس يتطور فقط وإنما يسعى إلى أن يطور الآخرين. هذا عايشناها في فترة زمنية لا يوجد في التاريخ، هذه الفترة الزمنية من التحولات، وهذه سر نجاح هذه التحولات الحالية.
طيب بما أنك ذكرت أنه هذه تعتبر، أتوقع أنه رؤية 2030 واحدة من التحولات في المشهد الثقافي السعودي، وذكرت قبل شوي 11 سبتمبر، فأحداث 11 سبتمبر كذلك. ودي أعرف وش الأحداث اللي مرت على المشهد الثقافي السعودي واللي أثرت فيه، الأحداث التاريخية الكبيرة.
والله طبعا أحداث جهيمان دخول الحرم هذه من أهم الأحداث اللي عملت زعزعة وضعضعة
على نطاق المشهد الثقافي،
على مشهد النطاق الثقافي طبعا. الثورة الإيرانية أيضا عملت نوع من الاصطفاف، وهذه كلها برزت في نهاية السبعينات وفي على مدة الثمانينات. لكن للأسف أنا أتكلم أن التحولات هذه التي أصابت المجتمع بعد حادثة جهيمان وبعد الثورة الإيرانية عملت نوع من الاصطفاف وجعلت الصراع يكمن فقط في النص الأدبي، بمعنى أن الحداثة عندما أخذت أدوارها في الثمانينات كان الصراع يتركز على أن الحداثة الأدبية هي اقتراب وهي نوع من الخروج عن الدين، وكل إنسان يرتبط بهذا النص هو متهم من قبل الأطراف الصحوية. طبعا نتكلم فيه الاختزال الكبير حدث في هذه المنطقة، لأن مسألة الحداثة ليس لها علاقة لا بالتطور التقدم ولا بالنص الأدبي، ولا الحداثة مشروع ارتبط بالغرب ونبهنا الغرب إلى أن هناك يجب أن يكون هناك تطورات، ولكن بالشكل الذي يناسب أي مجتمع آخر، وهذا لم يلتفت إليه تماما في الثمانينات. ربما هناك حماس منطلق من كثيرين من الكتاب خصوصا الأدبيين ارتبطوا بمناهج غربية، ومن هذا المنطلق أصبح الشك أكبر عندما يكون الشخص مرتبط بمناهج غربية ويتحدث بأسماء غربية، فكلها تحت طائلة الاتهام. هذا الاختزال الذي حدث، لكن المجتمع خارج هذا النطاق متطور، رغم أنه لم يركز عليه لا إعلاميا ولا أكاديميا، لكن المجتمع تطور في السبعينات. ما بعد السبعينات المجتمع كان مؤهلا أن يتطور وينفتح، هناك العديد من الكوادر الأكاديمية تعلمت في الخارج وجاءت وأثرت، هناك من الشرائح الاجتماعية التي عاشت في الخارج وأصبحت تتوائم مع هذه التطورات. لكن الفوكس الحقيقي أصبح من هذا المنطلق، لأن الإعلام عندنا أصبح في شللية، مجموعة ومجموعة مضادة، وبالتالي دخلنا في دوامة على طول عقد الثمانينات لين وصلنا إلى التسعينات، ونحن نعيد ونكرر مقولات ترتبط بالحداثة الأدبية، في حين أن الحداثة أكبر بكثير من ما يطرح.
طيب أنت ذكرت أنه في حادثتين مهمتين، ودي إذا بأخذ على حادثة ثورة الإسلامية في إيران، ثورة الخميني 79، كيف كان أثرها على المجتمع الأحسائي والمجتمع القطيفي الشيعي في الجزيرة العربية؟
خلينا نقول الأحسائي لأن مرتبط في أكثر. حدثت الثورة عام 79 أعتقد في فبراير، وأنا كان عمري 9 سنوات، أنا في مقتبل العمر.
توقعتك أصغر من كذا.
لا 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 9 سنوات تقريبا. كانت حالة، لنقول حالة فانتازية. يعني الثورة لعبت دور كبير في 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 تغير العلاقات وشكل العلاقات الاجتماعية. أن تعلم لولا أن الأحساء عندها خلفية تاريخية في تعايش المذاهب كلها، هناك شارع في 5 مساجد، مالكية، الحنبلية، الشافعية، الشيعية، الجعفرية، في تاريخ من التعايش. لولا هذه الحماية من هذا التاريخ، وإلا انفرط عقد المجتمع الأحسائي في فترة من فترات، لأن أصبح التأثير قوي جدا، والاستقطاب بالطائفي أصبح نوعا ما على وشك الانفجار نوعا ما، وما زاد الطين بلة وجود التطرف بين قوسين الوهابي بعد حادثة جهيمان، فهذه كلها أدت إلى نوع من الحذر الشديد. نحن عايشناه، أصبح التدين شكلي، تدين شكلي ومرتبط بالشكل أكبر مرتبط بالوجدان. نحن الشيعة عندنا طقوس ربما تعبر عن دواخلنا، أو خلنا نقول تخرج ما هو مكبوت. الطقوس الحسينية في المساجد هذا لها وجه إيجابي كبير، هذا التنفيس محله الطقوس فقط، لكن بالمقابل تنفيس المضاد له في عنف قوي،
المضاد اللي هو الصحوة
وأتباعه، فبالتالي أصبح الأحسين منكمشين نوعا ما، هم مسالمين مسالمين للدرجة الأولى. ولذلك قلت لك هذا التعايش نوعا ما أثر بصورة كبيرة. لكن المأخذ الحقيقي الجيل اللي استقبل هذا كان ينبغي أن يدرس مسألة التعايش ويظهرها للإعلام بصورة أكثر منهجية وأكثر تربوية وتعليم، لا يكتفي فقط في الأزمات يخرجها. ولذلك مسألة التعايش مسألة مهمة جدا، لأن فيها مرويات شعبية كثيرة جدا. لو نظلنا نتحدث عن القصص والحكايات التي تحدث ما بين أبناء الشيعة والسنة من 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 مؤاخاة وتكاتف وقصص مشهورة في هذه الجانب، أصبحت معلم قوي جدا، لكنها بعض الأحيان ظلت كمرويات شفهية لا تنقل إلى الكتب بصورة حقيقية. وهذا طبعا أوجه الكلام إلى أبناء الأحساء الباحثين والكتاب أن يبحثوا في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، أنك تخرج مسألة التعايش من الخطاب الشفهي إلى الخطاب المكتوب. هذه أيضا تضفي مشروعية الوطنية السعودية على 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 أبناء المجتمع كله. كما يحدث في الأحساء أيضا بإمكان هناك مناطق مأهولة تاريخيا، جيزان، نجران، الجنوب كأكمله، كلها موروث تاريخي بإمكان أن يتحول هذا الشفه إلى مكتوب ويعزز من الهوية الوطنية السعودية. هذا مشروع تنويري أعتقد يعني بإمكان أن يحدث.
طيب إذا أخذنا بدي أرجع نقطة الأثر 79، الحين عندنا الصحوة، عندنا ثورة الخميني أثرت على الجزيرة العربية بشكل أو بآخر، في السعودية
في كل المنطقة.
أي في كل المنطقة. ودي أعرف كيف كان أثرها مثلا، وخصوصا أنها ثنتين متضادتين، يعني ثنتين تضرب الأخرى الأولى. فكيف كان أثرها على مثلا المشهد الأدبي والإنتاج الفكري؟
أتكلم لك عن الإنتاج الأدبي مثلا في الأحساء، إنتاج مرتبط بالعقائدية أكثر، ومن يصنع الأديب في الأحساء هو مشاركته في الطقوس. يعني نحن نملك مناسبات زاخرة دينية في السنة، مناسبات عديدة جدا. هذه المناسبات أهلت أن يخرج من المجتمع أدباء، أدباء يرتبطون بالقصيدة بالشعر أكثر من ارتباطهم بأي شكل آخر من لكن طبعا هناك جيل وجيل تخرج كشعراء، تخرجوا كشعراء وأصبحوا يمارسون الكتابة الشعرية من داخل الطقوس ومن خارجها أيضا. هذه الميزة الموجودة في 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 التأثير الذي حدث في ارتباطهم بالتحولات. أما أثر هذا الاصطدام على الساحة بأكملها، لا أظن هناك أثر متروك داخل يعني ربما في الثمانينات المملكة أنتجت شعراء مهمين، محمد الثبيتي يعني. محمد الثبيتي كان هم الشعري مرتبط بالصحراء وطقوسها ومفرداتها، وهذا الهم أبعده كثيرا عن الإيديولوجيا، الإيديولوجيات التي ظهرت مع الشعر في ارتباطها بالقومية أو بالشيوعيين أو إلى آخره. وهذه ميزة محمد الثبيتي، كل شاعر إذا تأثر بإيديولوجيا معينة وتلبسته هذه الإيديولوجيا يصبح شاعر أقل أهمية، أقل أهمية.
طيب فيها يعني هل ممكن أن نقدر نقول كونك شاعر كذلك نقدر نقول أنه برضو الخوف من يعني وقت الصحوة كان وضع يعني في تشدد كبير وفيها احتقان؟
أي طبعا.
فهل غاب المثقف والأديب الشيعي مثلا وهرب إلى الشعر لأنه منطقة آمنة ده الإنتاج الثاني؟
ممكن نفسرها من هالجانب، لكن تفسيرها بهالجانب لا يعني بالضرورة أن المثقف الشيعي كان يعي هذه الحالة. مسألة وعي هذه الحالة متقدمة نوعا ما، لأن طبيعة الإنسان الشيعي في الأحساء تحديدا يعني أنا يتقبل التحولات ويتقبل بعفوية مطلقة، بمعنى لم يسيس ولم يؤدلج بصورة أن يكون في صدام مباشر مع الآخر. دائما الإيديولوجيا العقائدية تعطي مجال للشخص أن يراوغ ويدخل في مناطق آمنة ويحتمي بهذه الإيديولوجيا. ونرجع إلى بداية ما قلنا أن 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 العقيدة تحمي الشخص أي داخل هذا الكيان المهم، تحميه وجوديا وتحميه اجتماعيا كما هي وظيفة العشيرة والقبيلة، تحميه بهذه الطريقة. ولذلك الأدب هو بعض الأحيان يعتبر جزء داعم للإيديولوجيا والعقيدة داخل الطائفة، وهذا ما جرى في كثير منهم.
طيب هل من المنطقي أن يكون دور المثقف محايد؟
بأي معنى محايد؟
محايد إنه ما يتجه سواء لطائفته أو إنه يتجه إلى قبيلته أو أي أن يكون؟
لا يمكن أن تنفصل عن طائفتك على الإطلاق. هذا ما يسمى محايد. بإمكانك أن تكون تنتمي إلى طائفتك وفي نفس الوقت تكون مثقف. مثقف يؤمن بالقيم المشتركة مع الآخر والتعارف بالآخر، هذا لا يتعارض. هذا الوهم الكبير الذي عشناه والذي روج له بصورة كبيرة، من أين انطلق هذا الترويج لا أعلم، أن هناك تعارض ما بين هويتك الطائفة هوية وبين كونك مثقف تنويري. هذا المركب مركب من الظاهر نجده متناقضا، لكن في حقيقة الأمر لا يمكن أن تخرج من طائفتك. لماذا؟ ليس بمعنى الالتزام بالطقوس والمقولات العقل، لا، الالتزام بأن هذه الطائفة أنت تربيت فيها. أنا كوني أنا أقول أنا شيعي، هذه الشيعي ليست فقط هوية، هي اجتماع، مجتمع، علاقات، تاريخ، ماضي، أسر، علاقات تربوية، علاقات، هذه كلها داخل في كيانك. لكن عليك أن تكون مثقفا، أن تحاول أن تشذب بعض هذه الظواهر حتى لا تصطدم مع الآخر في علاقاته وفي هويته. لذلك عندك مساحة. نحن نعلم أن داخل الإنسان نرجع للهويات، هويات متعددة، ليست هويتك الطائفية فقط. أنت كلما عشت في الحياة، كلما كانت خبرتك في الحياة أكبر، كلما كانت علاقاتك منفتحة للآخرين. أنت لا يمكن أن تختبر ذاتك إلا إذا اشتبكت مع الآخر. اشتباكك مع الآخر يبين لك صفاتك الموجودة في داخلك. هناك صفات كامنة في كل إنسان ترتبط مع الكبر، لن تكتشفها إلا إذا اشتبكت مع الآخر المختلف عقائديا ومختلف سياسيا. ولذلك هذه ديدن الحياة بهذه الطريقة. القرآن، لغة القرآن العظيمة التي يقول فيها، ما تذكر الآية فقط لكن معناها، أن تعارفوا
وجعلناكم
شعوبا وقبائل لتعارفوا. أن تدري مثلا مسألة التعارف هذه هي مجال معرفي في الدراسات الغربية موجودة حول كلمة تعارف. لذلك أعتقد ما في هناك من التعارض إطلاق.
طيب ليش كذا لما نجي نقرأ مثلا في الأدب العربي قديما، يعني المتنبي وهو شيعي، لأنه بالكاد تجد في إنتاجه الأدبي شيء يبين طائفته.
لم يثبت شيعيته، يعني هذه كلها يعني أطروحات ونظريات، كما زعم طه حسين وزعم عبد الوهاب عزام، لكن لم تثبت. المتنبي أعتقد أقرب ما يكون إلى روح القبيلة العربية. أعاد روح القبيلة العربية من عصبية، من، ولذلك هو وحيد وحيد مطلقا على قمة جبل الشعر لأن حقيقة المتنبي انوجد في القرن الرابع الهجري في لحظة فيه تمزق للأمة العربية، نقل الهوية العربية، الفرس من صوب والقبائل العربية متشتتة، وقضية أنه تربى في الكوفة على وفي الصحراء، طبعا أفادت كثير الصحراء من عمره 6 سنوات. لا يمكن أن يكون المتنبي يؤمن بعقائد، يؤمن بعقائد رغم أنه قريب من الباطنية والإسماعيليين، لكن لم يؤمن لا في شعره وحتى في سرته. تصور في ابن جني وهو أقرب شخص له، عندما سأله ابن جني عن بعض الأفكار وعن بعض الأبيات، قال له المتنبي: أو تظن بأني ما عندما أمدح هؤلاء الأمراء أمدحهم، وإنما شعري موجه بالدرجة الأولى إلى أصحاب اللغة. هو تحدي، سر المتنبي هنا تحدى اللغويين وتحدى وأراد أن يصل إلى ما لم يصل إليه أحد. وبالتالي هذه النزعة لا تجدها عند شعراء آخرين. لما تقرأ أبو العلاء المعري في معجز أحمد يتحدث بطريقة بنفس الطريقة، وحاول أن يصل إلى ما وصل إليه المتنبي في سر علاقته باللغة، في اللزوميات وما اللزوميات. عموما هذا موضوع طويل جدا نريد أن نأخذ فيه، لكن بالنهاية المتنبي لا ليس له علاقة بالإيديولوجيات إطلاقا.
ودي أرجع إلى برضو إذا أخذنا التحولات في المشهد السعودي، ودي أرجع إلى ما قبل 79 وهي أيام الملك سعود. ففي تلك الفترة ظهر المد القومي في السعودية وفي المنطقة. فتقول أنه تحول المشهد الثقافي من الرومانسية إلى الواقعية.
طبعا لا أريد أن أتحدث تاريخيا عن الرومانتيكية وكيف حدث التحولات وكيف تأثر الوطن العربي، يعني من مصر إلى الشام إلى الجزيرة العربية، لكن المد القومي من الجانب السياسي أثر بصورة كبيرة على الأدب، ارتبط بصورة قوية في تجارب في الوطن العربي أنشئت سياسيا، ولكنها في نفس الوقت أصحابها كانوا شعراء وكانوا أدباء، وبالتالي حدث هذا المزج ما بين الأدب والسياسة وأثر في التجارب وفي الحركات كلها. من ضمنها طبعا الجزيرة العربية، أصبح هذا المد أو هذا الهاجس يكمن خلف تحولات الأدباء وخلف أيضا كتاباتهم وعلاقاتهم بالكتابة، وهذا تبين كثير في النصوص وفي التجارب أيضا.
في تلك الفترة كان في الأحساء، هل كانت المرجعية الشيعية إيرانية ولا في العراق؟
لا في العراق.
في العراق؟
أي كان.
فما أثر أنها عربية على لأنه بتكون إيران فارسية، فما أثر هذا الشيء في؟
لا 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 لا، ما لم يكن هناك يعني الـ 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 مسألة الفروقات الإثنية لم تكن يعني ذات بعد مؤثر حقيقة على التعلق لأن المرجعية هذه مرجعية مسألة طويلة جدا ومعقدة، وهي جزء من مؤسسة المذهب الشيعي قائمة بحد ذاتها كمرجعية، كما هي مؤسسة في مصر الأزهر، كذلك القيروان والأزهر، كذلك النجف وقوم أيضا في إيران. فهذا ارتباط عقائدي لا يمس إطلاقا كون هذا فارسي وهذا كون عراقي، رغم أن العراق والفرس في مزج في العوائل، في امتزاج عائلي قوي جدا، هذا منتسب إلى ذا وهذا منتسب. تدري أن العراق كانت جزء من 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 الدولة في الفرس، وكانت أيضا جزء من الأتراك بعدين. فهذا هذا الاختلاط التاريخي وأبعاده معقدة جدا معقدة.
بس الانتماء العقائدي يؤثر على الانتاج الفكري والمشهد الثقافي والاجتماعي
في فترة ما ممكن أن يؤثر، لكن في فترة التحولات والانفتاح على الآخر كما يجري الآن لا أعتقد أن يكون هناك مؤثر، إلا إذا كان الشخص نفسه مرتبط عقائديا وإيديولوجيا، يعني بمعنى لم ينفتح كثيرا، فهذا له وضع آخر، وضع خاص آخر.
واحدة من التحولات هي التحولات في عهد الملك فيصل. في عهد الملك فيصل ظهر التضامن الإسلامي وخفت القومية العربية. إيش كانت أثار على المشهد الثقافي؟
والله كتفصيل دقيق لا أعلم، لم أبحث في هذه النقطة تحديدا، ولكن بشكل عام أعتقد التأثير السياسي امتد إلى الجانب في الخطاب الأدبي، وأصبح ما يظهر وأصبح في جانب مهم ما هو الأدب الإسلامي. ظهر لنا مصطلح الأدب الإسلامي، وانطوى تحت الأدب الإسلامي الكثير من النتاجات الموجودة، والكثير من شعراء يطلقون عليهم شعراء الأدب الإسلامي، شعر، رواية، قصة، وهذا موجود في مصر وانتقل إلى الجزيرة العربية يعني، وفي أسماء مشهورة يعني لا أريد أن أتحدث عنها.
طيب اليوم إذا بناخذ الوضع الراهن، ودي أعرف كيف أثره على الهوية الشيعية في السعودية.
على أي جانب؟
الجانب الاجتماعي والثقافي.
لا الآن الوضع يختلف، الآن أنا ما أريد أن أحصر الأدب في علاقته بالهوية، لكن أعتقد بأن المجتمعات بدأت تنفتح بصورة كبيرة. أصبح الجيل الحالي سواء كان في الأحساء وحتى في يعني كملاحظة عامة أتحدث، أصبح عنده خيارات متعددة. أنت انظر إلى 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 الجيل الحالي وكيف مقبل بحماس على المعرفة في عدة جوانبها، في الفلسفة، في الفكر، في العلم الاجتماع، في الأدب، في الرواية. هناك نتاج ضخم جدا، ربما يكون هناك استسهال للكتابة، ولكن هذا الاستسهال يوما ما سيؤدي إلى حالة نوعية، ويرتبط أيضا بالمشهد السعودي. الآن الجيل الحالي يقدم نفسه من خلال الكتابة ومن خلال المعرفة بطريقة أعتقد بأنها سوف تصنع شيئا ما في المستقبل، سوف تنفرز الأمور، من يظل في المشهد أو من ينطلق. طبعا هناك لا أريد أن أكون متفائلا جدا، ولكن هناك جيل أعتقد يقدم تجربة متميزة في علاقته بالمعرفة، هذه العلاقة ربما يتكالب عليه الكثيرين للظهور ولدوافع متعددة، ولكن من يبقى ويواصل سيعرف بأنه قدم شيئا للساحة السعودية الثقافية، ويشترك في ذلك، هذه النقطة المهمة، ويشترك في ذلك كل أبناء المجتمع. كل أبناء المجتمع، أن تدري كنا في جزر معزولة، كنتونات، الأديب ينطلق من الأحساء أو من جيزان أو من نجران، ويتربى أدبيا وثقافيا واجتماعيا حتى يصل إلى سن معينة ويطلع في الساحة بأنه أديب. الآن اختلف الوضع، ربما أعيد إلى نقطة واحدة، لا نملك لنقول هويات تتعلق بنا ذات قيم مشتركة إلا في الرياضة. الرياضة أبناء المجتمع من الشرقية إلى الغربية مشتركين في هذه القيم. ربما تجد واحد من الرياض يشجع الهلال، واحد من الأحساء يشجع الهلال، من هذه قيمة مشتركة تؤثر وتعطي علاقة بالآخر. الآن خيارات مفتوحة، الآن هناك جماعات الموسيقى مختلفين يشتركون في هذه القيمة، هناك جماعة السينما يشتركون في هذه القيمة، الأدب، الرواية، الشعر. إذن هذه الميزة الحقيقية للانفتاح الثقافي الحالي، أنه تعطينا قيمة مشتركة لأبناء المجتمع بأكمله.
كيف تشوف أثر شبكات التواصل الاجتماعي على المثقف، سلبية ولا إيجابية؟
والله طبعا إذا لم ننتبه إلى مسألة مهمة حتى أعذر المثقفين الكبار طبعاً. السوشيال ميديا فضح بعض المثقفين وأعلى من شأن بعض التافهين وأنصف أيضاً بعض المثقفين الذين جادين طبعاً. طبعاً هذه الأشكال الثلاثة تتجاور مع بعض في السوشيال ميديا، والذي لا ينتبه أو حتى المثقف الذي تعود على أن يكون نخبوي أصبح مهدد بالشعبوية، أنه دخل في تويتر أو أي السوشيال ميديا أي ووجد نفسه أمام جمهور يتخفى خلف الشاشة، وهذا التخفي يعطي قدرة المتلقي أن يكون أكثر جرأة، وليس فقط أكثر جرأة وإنما أكثر طرحا للأسئلة التي لا يمكن أن يطرحها أمام المثقف. هنا المثقف صنفان: مثقف يدرك هذه الحالة ويستطيع أن يتجاوزها ويكون يمتلك سياسة الثقافي المتجاوز بسبب خبرته وبسبب، ومثقف يصطدم لأنه لم يمتلك، وهذه نقطة موجودة، لا يمتلك خبرة التعامل مع المتلقي. مثقفين عاشوا في أبراج عاجية، وعندما ظهرت السوشيال ميديا برز في السوشيال ميديا وظن أنه سوف يتقاطر عليه الجمهور كما يتقاطرون عليه في أي جلسة، فيتفاجأ بهذه بعض الأحيان تكون صراحة وفيها نوع من الوقاحة. وبالتالي هذه ظواهر موجودة عندنا المجتمع، إذا لم تستطع أن تتكيف وإلا سوف يتجاوزك التاريخ، وليس يتجاوزك التاريخ أيضا تعيش في عقد نفسية لا تستطيع أن تعطي، ويمكن يكون عنده قدرة على العطاء لكن يتأزم نفسيا. أن الظاهرة أكبر من كون نحن نتحدث بها نفسيا، الظاهرة كبيرة جدا، وتدري أن السعودية هي من الدول المتقدمة في الدخول في السوشيال ميديا، صحيح ولا
صحيح؟
وبالتالي هذه عملت نوع من الربكة الكبيرة جدا.
ربكة إيجابية ولا سلبية على المشهد الثقافي الأدبي؟
لا أعتقد بالنهاية إيجابية.
إيجابية
لأن هذه العقد وهذه على المستوى الفردي تكون ليس على المستوى الجماعي، يعني ظاهرة أن المثقف النخبوي ما عادت موجودة، يعني كونك أنت مثقف من الطبقة الأولى أو الثانية لا ما عادت في السوشيال ميديا، ما في، وهذا الأجمل، كلنا متساوون صغير وكبير، الأهم نحن نتحاور في الفكرة ونطرح الأفكار بصورة بغض النظر عن صاحبها، وهذه تعلمنا التواضع أولا أخلاقيا، وتعلمنا أيضا الجيل الحالي أن يتحاور مع الآخرين مع الكبار. ولكن طبعا أنا لا أخفيك، يعني هناك جيل، جزء من الجيل طبعا بحماسة يتجاوز هؤلاء بين قوسين عدم احترام، يحدث نوعا ما يحدث.
طيب في محاولتك لرصد التحولات الثقافية في السعودية كنت تقول أن هناك إشكاليتين أو عقبتين: عقبة ضبابية مفهوم الثقافة، والعقبة الأخرى هي عدم وجود أدوات كافية معرفية.
في أي حالة ذي؟ في أي موقع من السؤال؟
فاللي هو مرحلة الباحث في المشهد الثقافي السعودي قياس
التحولات. أعتقد أن كثير من الباحثين، يعني أنا يمكن أتطرق إلى الغذامي، إلى أبو هذا الدكتور الغذامي أستاذنا، وأيضا الباحث الصديق حسين بفقي، تحدثوا عن التحولات خصوصا الحداثة في المملكة، تحولاتها، لكن في ظني لم تكن إلا جهود فردية، اجتهادات فردية على مستوى، لكن الساحة الثقافية في المملكة أكبر بكثير، بمعنى ما يزيد صعوبتها أيضا أن هناك تاريخ لم يتحول إلى بحث أكاديمي داخل الجامعات وأروقتها. ظلت الجامعات السعودية داخل أكاديمية لم تبحث مثلا على سبيل المثال أنثروبولوجيا في المدن. هناك جهود شخصية فقط، يعني حمد الجاسر الله يرحمه، الأنصاري، هؤلاء بجهود فردية استطاعوا أن يبحثوا عن تاريخ المملكة داخل المدن وآثارها وإلى آخره. لماذا أقول هالكلام؟ أقول هالكلام كل باحث يجب أن يكون له دعامة تاريخية من البحوث التي تسنده حتى يصل إلى حالة من الموضوعية في المشهد السعودي بأكمله. شبه قارة، نحن نعيش في شبه قارة، وكل مجتمع له خصوصياته تاريخيا واجتماعيا. هذه محتاجة إلى بحوث أكاديمية داتا ضخمة حتى يكون الباحث عنده المعلومة كاملة. ما حدث هي اجتهادات شخصية في علاقتها بالتنوير الذي حدث في المملكة أيام الثلاثينات الملك عبد العزيز وتأسيس الجامعات، بقية المناطق في الجيزان ونجران وأبها، هذا كلهم هناك تاريخ عميق في تحولاتهم في المعرفة والثقافة ورجالات ضخم. هذه أين راحوا؟ أين ذهب؟ لا يمكن أن نختصر مثلا تحولات المجتمع والثقافي ضمن نطاق ما يسمى بالحداثة فقط. هذا المصطلح ينبغي أن يتفكك على مستوى المملكة كلها اجتماعيا وتاريخيا، وهذه الملاحظة يجب أن
هذا هنا يقع الدور على الجامعات السعودية ولا على وزارة الثقافة ولا على من بقراءة المشهد بشكل جيد؟
أعتقد بالدرجة الأولى الجامعات، سياسة التعليم ينبغي أن تضع في اعتبارها هذه التحولات الكبرى. أنا خلنا أعطيك مثلا وزارة الثقافة العراقية، وزارة الثقافة العراقية فترة من فترات يعني أيام صدامة كانت تتبع سياسة ترجمة ما يجري في العالم وتحويله إلى 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 الوزارة ومن ثم تقوم بترجمته وبثه داخل المجتمع العراقي. مثلا السفارة في سفارة العراق في لندن يخاطبونها الوزارة ويقولون لها أعطيني ما أنتج هذه السنة من فكر وأدب وفلسفة ومؤثر فيتم تحويلها إلى العراق ويترجم. هناك ماكينة ترجمة قوية كانت في الثمانينات. هذه سياسة أثمرت بشكل قوي في مفكرين كبار في الساحة، عملت حراك قوي جدا. الآن الوزارة بدأت تنتبه لهذه الفكرة وبدأت تحاول أن تتواصل مع السفارات وتعطي ما يجري في الساحة الأوروبية مثلا في الساحة الأمريكية ومن ثم إعادة ترجمة وصياغة. هذا جزء من ما تحدث عنه.
هذا بالنسبة للثقافة، بس بالنسبة للجامعات
أنا قلت لك الجامعات بإمكانها أن تقوم بإنشاء مراكز بحوث بالشراكات مع بقية الوزارات، كل وزارة اهتمامها المشترك تشترك معها.
بس إنه تجي الجامعات يعني خصوصا عندنا وتجي تقول أنا دوريني أسس الناس إلى سوق العمل، وأن سوق العمل ما يبغى
لا
مجتمع ولا أنثروبولوجيا لدرجة ما في ولا كلية واحدة متخصصة في علم الإنسان مثلا.
أنا أجد أنه لا يوجد تعارض ما بين هذه وتلك، لا يوجد تعارض. أنت تشتغل على خطوط متوازية بالنهاية تصب في تطور البلد. أنت بالنهاية تريد أن تصنع إنسان تصنعه من القاع إلى الأعلى، لا تصنع مدن حديثة. الإنسان هو الأول. الحداثة الأوروبية بدأت من الإنسان ثم صنعت المدن. لا يحدث العكس، لأن من يصنع المدن هو الإنسان بالنهاية ويعمرها. وإذا لم يكن الإنسان مؤهلا ثقافيا فكريا فلسفيا وإلا، وهذا ما يجري. أن تعلم أن الحداثة الأوروبية هي أساسها المدن، باريس لندن تطوراتها. ولذلك لا يمكن حتى الدول، لا تبنى الدول بمنطق المدينة بمعزل عن الإنسان. هذا ما جرى في التاريخ. ولذلك أنا كل هذا مبدئي. كل شيء يصب في بناء الإنسان هذا مفيد، مفيد للمجتمع والدولة
بغض النظر عن سوق العمل ولا؟
بغض النظر، بإمكان بإمكان المواءمة في بعض الأحيان.
طيب الله يعطيك العافية، أكرمتنا في هذا الجي والحديث معك الماتع.
الله يسلمك،
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، والشكر كذلك لصالح با سلامة وعبد الوهاب بن شداد خلف الكاميرات، وفي الإعداد أيمن الحمادي، في الهندسة الصوتية محمد الحسن، في تحرير هذه الحلقة عادي عيسى، وفي الإشراف على فنجان هنادي الهذري. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.